الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فنستأنف قراءتنا لأحاديث الصلاة من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكنا توقفنا عند قوله: باب سترة المصلي. باب سترة المصلي. السترة ما يستتر به، والمراد هنا في هذا الباب هي ما يجعله المصلي أمامه ليمر من أراد المرور من خلفها، فيستتر بها عن المارة، وحكمها سيأتي الكلام فيه من الأحاديث التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى. والعلماء لا يختلفون في استحبابها للمصلي، سواء كان إماما أو منفردا في فضاء أو في بنيان، إلا المأموم، فإن المأموم لا تشرع له السترة، لأنه لم ينقل عن الصحابة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن المنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله هو اتخاذ السترة للإمام وللمنفرد. أما المأموم فسترة الإمام سترة له، أو أن الإمام على كلام لأهل العلم هو سترة لمن خلفه، والصفوف كل صف كذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: عن أبي جهيم، عن أبي جهيم ابن الحارث، عن أبي جهيم ابن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الحافظ: متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. واللفظ هذا للبخاري، يقول واللفظ للبخاري، ووقع في البزار من وجه آخر: 40 خريفا، يعني 40 عاما. المصلي لا يصلي 40 عاما، لكن هذا من باب المبالغة في التحذير من المرور بين يدي المصلي، وهذا نهي شديد. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم. كلمة من الإثم هذه لا توجد في الطبعات المشهورة من صحيح البخاري ولا مسلم ولا الكتب الستة، ولكن قالوا إنها في إحدى روايات البخاري، في إحدى روايات البخاري. فالذين من الشراح الفضلاء الذين قالوا هذه لا توجد في الصحيحين ولا توجد في الكتب الستة ولا المسانيد، هؤلاء كأنهم لم يطلعوا على أنها موجودة في بعض روايات البخاري، وهي رواية في بعض روايات أبي ذر أيضا، ليست كاملة. والحافظ ابن حجر له عناية برواية أبي ذر، ولذلك في كتاب آخر له اسمه التلخيص الحبير ذكر أن هذه الرواية موجودة. والمعنى يقتضي هذا، ماذا عليه من ماذا؟ من الإثم. فهي يعني حتى ولو لم تكن، فهو كأنه ذكرها بالمعنى. فالمقصود هو التحذير من الإثم الحاصل للمار بين يدي المصلي، والمراد بين يدي المصلي وسترته كما سيأتي في حديث أبي ذر وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. فإذا اتخذ المصلي سترة، صلى أمام سارية من هذه السواري، أو نصب شيئا وأقل ذلك كما جاء في كما سيأتي في الحديث مثل مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل أو آخرة الرحل كما في 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 في, في روايات الحديث. وقدرها كما يقول الإمام النووي قدر عظمة الذراع. الذراع في المقاييس هو من المفصل الذراع من العضد إلى آخر الأصابع، هذا في القياس، لكنه هنا يقول مثل عظمة الذراع، ويقول هي تقارب ثلثي ذراع، ثلثي ذراع الذي يقاس به. القياس يكون من الكوع إلى آخر الأصابع، هذا القياس الذراع، وعظمة الذراع تقارب ثلثي أو ثلاثة أرباع الذراع، فهي قالوا قريبة من مؤخرة الرحل، لأنه شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومؤخرة الرحل ورحل البعير الذي يتكئ عليه الراكب إذا, 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 إذا ركب البعير وجعل عليه هذا الرحل. فهذا المقدار يكفي أن يكون سترة. وفي أحاديث أخرى حتى ولو كان أدق من ذلك كالسهم مثلا، وفي بعضها سيأتينا أنه إذا لم يجد يخط خطا على خلاف في مسألة الخط. المهم لو يعلم المار، هذا تحذير، لو يعلم ماذا عليه، ماذا يكسب من الإثم، لوقف، لو خير أن يقف 40 عاما وبين أن يمر معنى هذا إثم شديد. ولذلك ذكر ابن القيم والشوكاني بعده ذكر المرور بين المصلي من الكبائر، من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنها فيه نهي شديد وفيه وعيد، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لوقف ولو 40. معنى هذا أن إثم المار بين يدي المصلي يعني إثم كبير. سيأتينا اختلاف العلماء في هذا، منهم من قال هو مكروه، ومن قال مكروه من العلماء ربما كما هو صنيع الأولين أن يريدون بالكراهة كراهة التحريم، فهو محرم، ولذا لو لم يكن محرما ما كان هذا. وسيأتينا أن في بعض المار من يقطع صلاة المصلي. إذن لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له. الرواية التي رواها البزار 40 خريفا، ويعني في ثبوتها نظر. إذن هذا سترة المصلي. المقدار بين المصلي وبين سترته كم؟ العلماء قالوا لهم فيه أقوال، يعني أقربها وأرجحها إن شاء الله هي من قدميه إلى مكان سجوده، هذا إذا لم يتخذ سترة. أما إذا اتخذ سترة فما بينه وبين سترته على أن لا يتباعد عن السترة، تكون السترة فيما يقارب 3 أذرع. دليل ذلك الثلاثة الأذرع من أين أخذه الفقهاء؟ من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة. وذكر أنس أنه بينه وبين الجدار، جدار الكعبة، ما يقال غربي، ما يقارب 3 أذرع. إذن هذا دليلهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على 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 السترة، حتى أنه كانت إذا ذهب إلى الخلاء يذهب معه بعنزة، أي عصا في طرفها شيء يغرز في الأرض. قالوا إنه كان إذا يعني مناسبة ذلك، لماذا؟ هو يريد الخلاء ويعني لقضاء الحاجة، لماذا يأخذ هذه العنزة معه؟ قالوا لأن من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا انتقض وضوءه توضأ، وإذا توضأ صلى، وإذا صلى نصبت له السترة. وهذا في كل مكان، في المساجد، حتى في المسجد الحرام، حتى في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم في الأبطح في حجة الوداع جاء له أنس بعنزة ونصبها. إذن حتى في مكة، الذين يقولون أن مكة كلها لا 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 يتخذ فيها سترة، ليس صحيح. الحديث عام في كل مكان. ربما يعني في مكة في ظروف الزحام الشديدة التي لا يستطيع الإنسان أن يتخذ فيها سترة يتغاضى عن ذلك، وفي المسجد النبوي في أيام الحج. لكن يجب على الإنسان ما دام أو أولى به، ما دام يجد طريقة يتفادى بها المرور بين يدي المصلي، الأولى أن لا يمر بين يدي المصلي ما استطاع. والمصلي أيضا عليه أن لا يحرج الناس، كما نرى الآن في الممرات هذه التي خصصت للذين يدخلون ويخرجون من المسجد، في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي هذا. فبعض الناس يصلي على باب المسجد، أنت تريد من الداخل أن يبقى حتى تصلي، والذي في الخارج يبقى خارج المسجد حتى تصلي، ما ينبغي هذا. حتى أن من اللطائف أن بعض الفقهاء المالكية قالوا للمرور بين يدي المصلي 3-4 حالات: إما أن يأثم المصلي وحده، وإما أن يأثم المار وحده، وإما أن يأثمان معا، وإما أن لا يأثمان معا. فقالوا في الحالة الأولى التي يأثم فيها المصلي وحده، إذا جاء في مشرع يعني في طريق مسلوك طريق الناس ولم يتخذ سترة، ولم يجد المار مساغا، ما لا بد له أن يمر، ماذا يفعل؟ هل يبقى خارج المسجد واللي في الداخل يعني يبقون في الداخل؟ قالوا فهذا يأثم المصلي وحده. إذا صلى المصلي إلى غير سترة وفي مشرع ولا يجد المار مساغا، فهذا يأثم المصلي. إذا صلى إلى سترة، هذا إذا لم يصلي إلى سترة، نعيد الكلام، إذا صلى إلى غير سترة وفي مشرع الناس طريقهم ولا يجد المار مساغا، فهذا يأثم من المصلي. قالوا الحافظ ابن حجر لا يوافق على هذا، يقول الحديث عام. عكسه يعني يأثم المار وحده إذا صلى المصلي إلى سترة وليس في طريق الناس مشرع مسلوك، يعني لم يؤذي الناس بهذا، جاء في مكان وليس هذا مخصص للمارة إذا اتخذ سترة ولم يصلي في مشرع ويجد المار مساغا ومع ذلك يمر أمام المصلي، فهذا دليل على الاستهتار أو الجهل. فإن المار هو يأثم ولا يأثم، لأن المصلي اتخذ احتياطاته وعمل بهذا. يبقى مسألة المنع ستأتينا في حديث أبي سعيد. الحالة الثالثة التي لا يأثمان فيها جميعا أن يصلي إلى غير سترة وفي مشرع، لكن يجد المار يجد مساغا، فيأثمان إذا مر لأنه غير مضطر للمرور بين يدي المصلي. وإذا الأخيرة وهي الرابعة لا يأثمان معا، مثلنا لها بمثل مسألة الحج، هو لا يمكنه أن يتخذ سترة، ولا لا بد له أن يصلي مثلا الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، فالسترة للجميع، يعني لا تخص الفريضة. فهذا الرجل يعني هذه الحالة يصلي في غير مشرع ولا لكنه اتخذ سترة أو لم يتخذ، لكنه لا 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 يعني مضطر إلى هذا، مضطر فلا سبيل له إلا هذا. وكذلك المار ليس لديه إلا أن يمر. نحن نرى في الزحام في 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 مكة كيف يكون الناس، ففي هذه الحالة قالوا لا يأثمان جميعا. لكن هذا التفصيل هو وإن كان من حيث النظر جميل، لكن الحافظ ابن حجر يقول بعد أن أورده ناقلا له عن ابن دقيق العيد، أورده في فتح الباري، قال لكن الحديث عام، الحديث عام لم يفرق. يبقى الحالات الخاصة الضرورات تقدر بقدرها، تقدر بقدرها. إذن الحديث دليل على تحريم المرور بين المصلي وسترته. قلنا المصلي إذا وضع سترة لا يتباعد عنها، لا يزيد كثيرا عن 3 أذرع مثلا، أما إذا تباعد عنها فكأنه لم يتخذ سترة. والسترة قال بعض العلماء بأنها واجبة، قال بعض العلماء أخذا بمثل هذه الحديث بأنها واجبة، وقال بعضهم بأنها سنة مؤكدة، ولعل هذا هو الراجح، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في فضاء إلى غير سترة، فهي على القول. لكن مع يعني القول بالوجوب قوي جدا، القول بالوجوب قوي، فعلى المؤمن أن لا يعرض نفسه ولا يعرض المصلي للحرج أيضا ولا لنقص صلاة، لأن فيه نقص للصلاة إذا مر، لأن الصلاة روحها ما هو الخشوع وحضور القلب، فإذا مر بين يديه فإنه ينقص من خشوعه ويؤثر في خشوعه. فلذلك الصواب أنه يعني إذا استطاع أن لا يمر بين يدي المصلي فالأولى به، حتى وإن قلنا بأنها ليست بواجبة فدليل الوجوب قوي جدا يخشاه المؤمن على نفسه، يخشى المؤمن على نفسه أن يكون قد وقع في الحرام. قال وقف ولو 40 عاما. ثم قال رحمه الله تعالى عن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، في غزوة تبوك عن سترة المصلي، يعني عن مقدارها، عن سترة المصلي، فقال مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل، يعني قلنا بأن مؤخرة الرحل ارتفاعها قريب من عظمة الذراع، 3/4 الذراع الذي يذرع به ويقاس به، فهذا هو بالنسبة لارتفاعها. أما العرض فسيأتينا أنه ولو بسهم، والسهم عصا دقيق كما سيأتينا، عصا دقيقة. فلذلك أن يعني أن الإنسان إن استطاع أن يأتي بسترة تامة كاملة مثل أقلها مثل مؤخرة الرحل أو جدار أو كرسي في أو كنبة أو شيء مرتفع مهما كان متاع أو غيره، فإنه يكفيه ذلك. فإن لم يجد إلا أن يغرز عودا عصا سهما فإنه يفعل ذلك. أخرجه مسلم مثل مؤخرة الرحل، وقلنا بأن النووي قدرها بماذا؟ بمثل عظمة الذراع، أي ثلثا الذراع الذي هو ذراع المقياس الذي يذرع به. وعن سبرة ابن معبد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. هنا قال ليستتر وهذا أمر، والأمر الأصل فيه أن يكون للوجوب، فهذا من الأدلة القوية على وجوب اتخاذ السترة، حتى وإن كان الجمهور قالوا كما قلنا بأنها هي ليست بواجبة بل هي سنة مؤكدة، لكن نقول ما دام هذه الأدلة القوية فإن على الإنسان الذي يحتاط لنفسه ويخشى من الإثم أن لا يمر بين يدي المصلي ما استطاع إلى ذلك سبيلا، سواء بالوقوف أو بالتحول إلى طريق أخرى، فإنه عليه. يعني الناس الآن يعني الذي نراه ويسمعون أن المسجد الحرام والمسجد النبوي والمساجد الكبيرة لا يعني لا يجوز المرور بين يدي المصلي، لكن هذا يظهر أنه ليس على إطلاقه. الحديث جاءت عامة، لا يعني في وقت الاضطرار يمكن أن الواحد يعني يترخص في مثل هذا في وقت الاضطرار في الحج في الزحام الشديد، أما يأتي ويمر أمام المصلي وخلف المصلي طريق وأمامه بعيدا عنه في في فيه يعني مساق يمر منه ثم يتعمد أن يمر بين من أجل أنه سمع أن المرور في المسجدين المسجد الحرام والمسجد النبوي يعني لا بأس به، هذا مسألة خلافية شديدة بين أهل العلم، والأحاديث في النهي قوية جدا، حتى قلت لكم أن ابن القيم والشوكاني رحمهم الله اعتبر المرور بين يدي المصلي وسترته من الكبائر من الكبائر، فليحذر الإنسان. الآن إذا جاء واحد وأشار إشارة للمار يقول يا أخي أنت في المسجد النبوي، طيب أنا في المسجد النبوي أدري، لكن أنت لك طريق أخرى أيضا، فلماذا تعرض نفسك وتعرض صلاة أخيك إلى النقصان والتشويش؟ هو الآن شوش عليه بالمرور، شوش عليه بالكلام، ها؟ اعترض على هذه الأحاديث القوية في النهي عن المرور بين المصلي وسترته. ليستتر أحدكم، هذا حديث سبرة من معبد الجهني، ولو بسهم. الحديث رواه الحاكم وحسنه كثير من أهل العلم، فالحديث ثابت، لأن الحديث الحسن يعمل به كما يعمل بالحديث الصحيح، فدل الحديث على أن سترة المصلي تحصل يعني بكل شيء، ويعني إذا لم يجد سترة مثل مؤخرة الرحل أو أكبر أو يستتر ولو بسهم، يعني حتى لو كان دقيقا، السهم هو عود يجعل في رأسه حديدة نصل ليطعن بها ويصاد بها، فهذا هو السهم. فلو لم يجد إلا السهم، وهذا دليل، قال لو ولو بسهم، معنى هذا أن ما ينتقل إلى السهم إلا إذا لم يجد غيره. من مفهوم السياق يقول ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم، هذا دليل على أنه لا يصار إلى السهم إلا إذا لم يجد غيره لأن يعني ولو بسهم تفيد التقليل، فإنه إذا لم يجد ينتقل إلى ما هو المتيسر، وهذا من يسر الشريعة ومن يسر تعاليم هذا الدين. ففيه الأمر باتخاذ السترة، ثم أورد رحمه الله تعالى حديثا عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث طويل، وفيه الكلب الأسود شيطان، يعني في رواية أخرجه مسلم. يعني علل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أبو ذر، أبو ذر سأله أحد تلامذته ما بال الأسود الكلب الأسود من الأحمر من الأبيض، قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان، هو شيطان تمثل في صورة الكلب الأسود، الكلب الأسود شيطان حقيقة، يعني هو يتمثل، والله سبحانه وتعالى أعطى الشيطان هذه القدرة بأنه يتمثل في بعض الأجسام. فقال علل هذا، فإذن عرفنا لماذا، وعمل الشيطان هو الوسوسة في الصلاة، الوسوسة في الصلاة، فإذا اقترب من المصلي شوش عليه صلاته، وهذا عمل الشيطان. إذا ثم قال وفيه الكلب الأسود شيطان، يعني في رواية، في رواية في صحيح مسلم، وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب، وله يعني لمسلم عن أبي هريرة نحو هذا الحديث، يعني قريب من هذا الحديث بمعنى هذا الحديث دون الكلب، هو في مسلم، يعني هو هذا لعله ذهول من المصنف رحمه الله تعالى، بل هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة بذكر الكلب، فسبحان الله، يعني على حفظ هذا الرجل حتى سمي الحافظ، على حفظه وقوله بأنه يعني هذا الكتاب اعتنى به بترتيبه وبتصحيحه وذكر أحكامه اعتنى به عناية فائقة، هو ذكر هذا، ومع ذلك لا يخرج عن كونه بشر قد يذهل، فهو في صحيح مسلم عن أبي هريرة، في صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضا. ثم قال ولي أبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائض، وقيد يعني قال المرأة الحائض يقطع صلاة الرجل في جميع أو في أكثر طبعات بلوغ المرام، يقطع صلاة المرء المسلم، لكن هذه العبارة والكلمة موجودة في إحدى طبعاته، وهي من طبعات بلوغ المرام، وهي أقرب الرجل بدون ذكر كلمة المسلم، لأنها في سنن أبي داود يقطع صلاة الرجل بدون كلمة مسلم، بدون قول المسلم. ورواية الترمذي إذا صلى الرجل وليس بين يديه مثل مؤخرة الرحل قطع صلاته الكلب الأسود والمرأة والحمار، فكلمة الرجل كأنها أقرب للنص المروي من المرء، وكأن الحافظ كما قلنا في الأولى يعني روى هذا بالمعنى، والله تعالى أعلم. قوله في حديث ابن عباس، في حديث ابن عباس المرأة الحائض، قيده بالحائض، الصحيح كما يقول أهل العلم أن هذا موقوف على ابن عباس، وأنه من كلام ابن عباس وليس مرفوعا، هو ورد مرفوعا، لكن الصحيح عدم رفعه عند المحدثين أنه من كلام ابن عباس. إذن قوله وإذا كان ثبتت هذه، فالمراد المرأة البالغ، معنى أن الصغيرة لا تمنع من حيث المرور، لكن لو مرت لا تقطع الصلاة، تكون كمرور الرجل أو كمرور الدابة غير الحمار والكلب الأسود، فإنها لا تقطع الصلاة إذا لم تكن حائضا. والمرأة لا تطلق قال أهل العلم إلا على المرأة التي بلغت. فالمراد هنا المرأة يعني تقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه سترة، إذا لم يكن بين يديه سترة ومرت المرأة أو الكلب الأسود، يعني الكلب الأبيض لا ما يقطع الصلاة، هو يمنعه ولا ما استطاع، لكنه لا يفسد الصلاة، لأن يقطع هنا عند أهل العلم بمعنى يبطل. وورد عن بعض الصحابة أنهما عادوا، ابن عمر مر جرو صغير من أمامه فعاد صلاته، فتقطع بمعنى تبطل وتفسد صلاته. وليس هذه الثلاثة، واحد من هذه الثلاثة، وللعلماء خلاف سنذكره، لكن هل هذا عيب في المرأة أو عيب لها أو أنه احتقار لها أو يدل على خسة؟ لا، ربما كان هذا العيب إذا لو ثبت أنه عيب كان في الرجل، لأن هو الذي سينشغل بمرورها، ولكن هي المرأة دائما تميل إلى أن تظهر بما يلفت الأنظار إليها، فهي ترغب في هذا، وليس في هذا عيب في عليها، ولكن المقصود أن قلب المصلي سينشغل بها، والمرأة موضع فتنة للرجل، فإذا مرت انقطع. ولذلك يظهر في قول العلماء الآخرين، العلماء منهم من قال يقطع صلاة الرجل هنا بمعنى يفسدها ويبطلها الثلاثة هذه، ومنهم من قال هنا يقطعها بأن يقطع كمالها، أي لأنه يؤثر في الخشوع، يؤثر، وإن أبلغ ما يؤثر في لفت نظر الرجل المرأة. ما أحد يكابر في هذا يا إخوان، لا أحد يكابر في هذا. أما قضية عائشة رضي الله تعالى عنها في أنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل وهي معترضة أمامه على السرير، فالعلماء قالوا بأنها في أولا أنها قالت البيوت ليس فيها مصابيح ظلام، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره في ملك إربه. عائشة تقول في التقبيل أيكم كرسول الله صلى الله عليه وسلم، التقبيل للصائم، كان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم لشهوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا إذا قال هو مشرع، نقول هذه المرأة الممنوع هو المرور لا الاعتراض، فهي تقول وفي كلامها ما يدل على ذلك، لأن في بعض الروايات تقول فكنت يعني تخشى أن تؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أنسل من قبل رجلي السرير، لأن بعضهم من قبل رجليه في بعض الروايات ظن أن الضمير راجع للنبي صلى الله عليه وسلم، لا هو من قبل رجلي السرير، يعني ما مرت من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، بل تقول أنسلوا، والانسلال هو بخفة بخفية، ها لتنسلوا من قبل رجليه حتى لا تمر من بين إذا أرادت أن تقوم. وثبوت كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة أمامه هذا لا شك فيه بأحاديث كثيرة، منها أنه كان تقول الحجر كانت صغيرة، ها فكان إذا أراد السجود يغمز رجلها فتكف رجلها، وإذا قام، وهذا ما يعني لي الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إذا قام قد يقرأ سورة البقرة في قيامه، يعني تتمكن من أن تنام وتستيقظ وهو ما زال في قيامه صلى الله عليه وسلم. نعود للحديث، يقول يقطع صلاة الرجل. العلماء هنا منهم يعني قولان مشهورة، قول بأنه لا يقطع الصلاة شيء، لا الحمار ولا الثلاثة هذه منها، لا المرأة ولا الحمار، ولكن حملوا الحديث طيب على ماذا؟ قالوا على نقص الصلاة، على نقص في الصلاة، فإنه ينقص تماما وكمالا. وليس المقصود أنه يبطلها، هذا قول وهو قول جمهور أهل العلم. ومنهم من قال لا لا يقطع الصلاة إلا أي مر، رجل، جمل، شاة، صغير، كبير، ما إلا هذه الثلاثة. وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وقواها وابن القيم، ويقول يفتي بها الشيخ عبد العزيز بن باز بأن هذه الثلاثة الحديث فيها صريح، ولا الأدلة الأخرى التي يعني قيدوها بها أو فسروها بها لا تقاومها لا ولا تعارضها. فمثلا حديث ابن عباس ما استدلوا به على عدم الوجوب أن ابن عباس قال أتيت والنبي صلى الله في منى، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى على حمار أتان، فمررت بين بعض الصف، بين يدي بعض الصف، هذا بين بعض الصف وليس قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار، يصلي إلى غير جدار. هو نفى الجدار لكن لم ينفي سترة أخرى، لم ينفي أن يكون بين يديه سترة أخرى. والمعهود من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى ولم يجد شيئا شاخصا تغرز له عنزة عصا، ويعتني بذلك صلى الله عليه وسلم ويحافظ عليه. فهو قال لا غير جدار ولم ينفي غير الجدار، لكنهم قالوا لا. والشافعي رحمه الله تعالى فسر إلى غير جدار، قال إلى غير سترة، قال إلى غير سترة، ولكن الحديث يقول إلى غير جدار. فالأولى التوفيق بين هذه الأحاديث. وإذا كان صلى إلى سترة وهو مر بين يدي بعض الصف ولم يمر أمام الإمام فلا حرج فيه، حتى لو مرت المرأة ولو مر الكلب الأسود ولو مر الحمار فإنه لا يضر ما لم يمر بين المصلي وسترته إذا كان منفردا أو كان إماما. أما إذا كان مأموما فلا يضر مروره بين يديه، هكذا قال أهل العلم. فالحديث يعني هذا القول الأول، القول بأنها مستحبة، وهذا قول جمهور أهل العلم. منهم من قال بأنها واجبة، بأنها واجبة كما تقدم معنا. طيب هل يقطع هذه؟ من العلماء قال لا يقطع الصلاة شيء حتى هذا صحيح، وحملوا القطع على الانتقاص من التمام والكمال والأجر. طيب القول الثاني بأنها لا يقطع الصلاة شيء إلا هذه الثلاثة، الكلب والحمار والمرأة، الكلب الأسود، وليس كل كلب، الكلب الأسود البهيم الأسود تماما. القول الثالث أنه لا يقطعها إلا الكلب الأسود البهيم، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. قال لماذا؟ قال لأن المرأة ورد فيها شيء وإن كان يعني لم يتفق عليه، وهو اعتراض عائشة بين والأكثر العلماء يفرقون بين، والحديث نفسه يقول ينص على المرور وليس على الجلوس أو الاعتراض. الثاني قال الحمار ورد في حديث ابن عباس، وورد في حديث آخر أيضا وأنه عن الفضل بن عباس وأنهم كانوا في بادية لهم والنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث فيه ضعف، ويصلي وكلب وكليبة وحمار وكليبة لهم تعبثان بين يديه، لكن الحديث يعني في صحته مقال فلا يقاوم هذه الحديث. بقي قال الإمام أحمد أن هذا سالم من أي معارض، الكلب الأسود ما جاء فيه شيء، ما جاء ما يعارضه، لا ضعيف ولا قوي، فيبقى عليه. وكما قلت لكم شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح أن تكون الثلاثة، وهو رواية عن الإمام أحمد أن الثلاثة تقطع الصلاة بمعنى تبطلها، وهذا أحوط وجمهور العلماء يعني يرون أن الصلاة لا يقطعها شيء. ثم قال رحمه الله تعالى: لكن المهم أنه لا يفهم أن هذا يعني انتقاص من المرأة. الآن نحن نخاف منها ترى بعدين لا، وهذا هو الواقع، هو هذا الواقع المقصود الذي يشوش على الخشوع في الصلاة. والمرأة إذا أقبلت من هناك والمصلي تابعها ألا ينصرف ذهنه؟ والله أنا ما أظن واحد يكابر ويقول أنا لا يعني لا أتأثر بذلك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، هذا فيه شيء جديد هذا الحديث، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز، شوفوا الأول المرور، ثاني يجتاز وهو معنى يمر، فكل الأحاديث الفاظها تدل على ماذا؟ على أن المنهي عنه هو المرور من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين، بمعنى من أمام المصلي. فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. الحديث له قصة. كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يصلي يوم الجمعة في المسجد النبوي، ففي زمن إمارة مروان بن الحكم على المدينة، فجاء شاب واختلف فيه، قيل أنه من آل بني، قيل أنه ولد مروان، وقيل أنه من قريش، وقيل ولا تنفي كلهم من قريش، يعني كلمة من قريش تشمل الجميع، من آل أبي معيط، والكل يعني إذا قلنا من قريش يعني تجتمع فيه. المهم القصة، يعني الشخص ما لا ليس بذا يعني أهمية، أنه أراد جاء وأبو سعيد يصلي، فأراد أن يمر بين يديه فمنعه أبو سعيد، فذهب فنظر الشاب فلم يجد، انتبهوا، فلم يجد مساغا، فعاد ليمر فدفعه أبو سعيد دفعا شديدا أشد من الأولى، فنال منه الشاب هذا، نال من أبي سعيد هذا الصحابي الجليل وسبه، وذهب إلى الأمير مروان بن الحكم وشكاه إليه. جاء أبو سعيد، قيل أنه يعني استدعى، وقيل أنه جاء بعده، دخل بعده، فقال: ما لك ولابن أخيك؟ يعني لماذا تدفع هذا الدفع؟ قال: إنما دفعت شيطانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. يعني هنا قال العلماء يدفعه بأقل ما يمكن، أولا بالإشارة، بعض الناس يعني أديب والإشارة ترده، بعض الناس كما قلت لكم يمكن لأنه سمع أنه يجوز المرور في المسجدين المسجد الحرام فيدفع، فهذا وهذا يعني الحديث يدل على أنه إذا اتخذ سترة، أما إذا لم يتخذ سترة فلا يدفع، لأنه هو الذي قصر، هو الذي قصر في الاحتياط لصلاته. من لأن الحديث: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله. المقاتلة هنا ليست معناها المقاتلة بالسلاح، بل الدفع الشديد، الأول دفع خفيف، ولذلك ذكر بعض الأئمة أنه كدفع الصائل، يدفعه بالأسهل فالأسهل ثم يترقى في دفعه، وإن أدى إلى أن يدفع حتى ولو سقط، حتى أن بعض الأئمة أفتى بأنه لو سقط فمات فإنه لا دية له، يعني مثله مثل الصائل، هكذا قالوا. لكن القول المعتدل في هذا أنه يدفعه بما لا يؤثر على صحة صلاته، أما يروح يتشابك معه بالأيدي فهذا يؤثر، هذا أشد من مروره، هذا أشد. وكذلك قالوا أنه لا يمشي، بل إن أمكنه أن يدفعه وهو في مكانه بلا مشي يؤثر في الصلاة، بلا مشي يؤثر في الصلاة، لأنه الآن سيدفع الأقل بما هو أشد منه وأكثر منعا وضررا على الصلاة. فالمهم فليقاتله هنا ليس معناها المقاتلة بمعنى الضرب والضرب بالسلاح أو بالعصي أو بنحو ذلك، لا، هو المقصود أنه دفع أشد من الدفع الأول. وثم علل ذلك بأنه شيطان، والشيطان هنا ليس معناه أنه شيطان حقيقي، بل قال أهل العلم أنه عمل عمل الشيطان، لأن شيطان كل جنس هو أعتاه، فهذا عاتي، يعني الرجل يصلي إلى سترة ثم يشير ويمنع ثم هذا يهجم عليه ويشوش عليه صلاته، فقال شيطان بأنه عمل عمل الشيطان، لأن الشيطان يوسوس للمصلي في صلاته ويشوش عليه في صلاته، فهذا عمل كعمل الشيطان في التشويش على المصلي، وليس معنى ذلك أنه يعني هو ذاته شيطان. والحديث دل على استحباب اتخاذ السترة، استحباب اتخاذ السترة، وهذا هو القول الوسط، أنها مستحبة استحبابا شديدا، معنى أنها يعني سنة مؤكدة وليست بواجبة كما يقول الظاهرية ويبطلون صلاة من لم يتخذ سترة، بل هي الراجح فيها أنها أن الإنسان يحرص أن لا يصلي سواء كان في بيته أو في الصحراء أو في ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لكن في صحن الكعبة الآن في الحرم، هل نقول له إما أن لا تصلي أو تأتي بسترة تنصبها؟ هو ما يستطيعون، ما يستطيع. والخلاف في هل يجعل إنسانا سترة، بعض العلماء يتخذها، ويروى عن عمر والله أعلم بصحته أنه وجد رجلا يصلي فجلس أمامه ليكون سترة له، إن كان هذا صح فهذا دليل على ماذا؟ على تأكيد السترة عندهم، عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن استحباب اتخاذ السترة في الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا، وأعيد أنها في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فسترة الإمام سترة له، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة من أن يتخذوا سترة وهم مأمومين، ولا ورد عنهم أنهم هكذا يقول أهل العلم. وهناك دليل على أن الإمام سترة هو نفسه، الإمام جنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إنما الإمام جنة، أي سترة، هو الإمام وسترته سترة إذا اتخذ سترة. أن من اتخذ سترة وغير كما يشترط لا يكون متباعدا عنها، وقلنا التباعد هو في حدود 3 أذرع، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة وبينه وبين الجدار، يقول أنس نحو 3 أذرع، فالعلماء حددوا هذه المسافة بينه وبين سترته بنحو 3 أذرع، يعني أنه يترك بينه وبين سترته ما يمكنه السجود فلا يصطدم بها إذا سجد، لكن أن يتباعد عنها، فقال أهل العلم بأنه كمن لم يتخذ سترة. أما من لم يتخذ سترة فليس له أن يمنع لأنه هو المقصر، لكن له إذا هل يجوز المرور؟ قالوا لا يجوز، حتى الذي لم يتخذ سترة لا يجوز المرور بين موضع سجوده وقدميه، فهذا حريم له، حق له، أما ما بعده فليس له حق فيه، لأنه هو له حق فيما يصلي فيه من قدمه إلى موضع سجوده، هذا هو الحق له، أما ما بعد ذلك فليس له حق، فيحرم لكن ليس له المنع. يحرم المرور بين يدي المصلي بين موضع سجوده وقدميه، لكن ليس له أن يمنع كما جاء في يعني يفهم من الحديث. الحديث أيضا إثم، يعني يضاف إلى الحديث الأول في عظم إثم من يمر بين المصلي وسترته. طيب هل الدفع هذا واجب كما جاء في حديث أبي سعيد أو هو مستحب؟ يقول النووي رحمه الله تعالى: ألا لا أعلم أحدا قال بوجوب هذا الدفع، بل صرحوا بأنه مندوب. الدفع ليس بواجب بل هو مندوب مستحب، مستحب يعني حق للإنسان، له أن يدفع وله يعني السنة أن يدفع، المستحب له والمندوب أن يدفع، لكن لو لم يدفع لا يأثم. هكذا معنى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، ما حددهم، لكن التحديد تقدم معنا، سهم أو مؤخرة الرحل أو غير ذلك، فإن لم يجد فلينصب عصا، كما العنزة اللي كانت تنصب للنبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره وعندما يصلي في الفضاء في الصحراء، فإن لم يكن فليخط خطا في الأرض. قالوا: والخط يعني اختلفوا، هل يجعل على شكل القوس نصف دائرة أو خط معترض؟ من العلماء من قال بهذا ومنهم من قال بهذا. ثم لا يضره ما مر بين يديه، يعني يكون كالسترة، لأن السترة لا يضره من مر بعدها، من بعد السترة، سواء كان حتى الثلاثة هذه، الكلب والحمار والمرأة، كلب الأسود، فإنه لو مر من خلف السترة لا يضر المصلي، لا يضر المصلي. فإن ثم لا يضره من مر بين يديه، يعني بعد هذا الخط. الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. قال الإمام الحافظ ابن حجر: ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. هذا رأيه، هذا رأي الحافظ ابن حجر، ومعه جمع من أهل العلم في يعني تصحيح الحديث، ومن العلماء من يضعفه بالاضطراب وبأحد رواته، لأن فيه راون ضعيف، لكن الحافظ ابن حجر يرى هذا، ويرى أن الرجل الضعيف متابع، يعني توبع من رواة آخرين وإن كانوا ضعفاء، ولكنهم يقوونه، ضعيف مع ضعيف تصبح روايته قوية، يعني حسن لغيره. فالحافظ رحمه الله يرى أنه حسن، وجمع من أهل العلم يرون أنه أيضا حسن أو صحيح، ومنهم من يضعفه، والله تعالى أعلم. والنووي، هذه يعني نكتة عجيبة أو ظريفة، النووي يرى ضعف الحديث، لكنه يقول المختار أن يتخذ خطا لأنه يحدد حريما للمصلي. شوف، هو يضعف الحديث إذا جاء عن دراسة إسناد الحديث، لكن عندما جاء عند العمل يقول لكن المختار أن يتخذ خطا لأنه يجعل حريما للمصلي، يعني فكأنه إشارة في معنى هذا، في معنى الخط إذا قلنا به، وكثير من أهل العلم يقولون به، وليس فيه مخالفة إذا اتخذ خطا، لكن هل ينفعه أو لا ينفعه، هذا هو الكلام. في معناها السجادة، فإن طرف السجادة التي يصلى عليها الآن، وليست الطويلة كهذه، لا السجادة المعتادة التي تحمل يحملها الإنسان، فإنهم قالوا هذه مثل الخط وتكون حريما للمصلي لا يجوز أن يعتدى عليه. ومثله لو جعل العصا معترضة، يعني ما نصبها لأنه كانت تنصب عندما كانت في تراب في صحراء يمكن نصبها غرزها في الأرض، لكن أين يغرزها في الرخام والبلاط وهذه الأشياء؟ ها؟ لو جعلها معترضة وهي أيضا لم يكن متباعدا عنها يعني كالثلاثة في حدود الثلاثة الأذرع، فقالوا بأنها أيضا تعطي معنى الخط. فالخط اختلف فيه هل يتخذ أو لا يتخذ، وكثير من أهل العلم يرى أنه يعني إذا لم يجد إلا هو لأنه لا يصار إليه إلا عند عدم. لا لا، وربما يعني هذه الرسمة التي تكون في المسجد الحرام، يعني الآن يجعلون خطوط، هل هذا الخط يعتبر؟ إذا قلنا بالخط في الأرض فأيضا هذا ربما يعتبر، أو السجاد الكبير هذا الذي فيه كالسجادة رسمة كالسجادة أيضا هذه، وهي كلها ليست بعيدة عن قول أهل العلم أنه لا يجوز المرور بينه بين قدمي المصلي ومكان سجوده، لأن هي هذه متقاربة في الواقع، هي متقاربة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم. قال الحافظ رواه أبو داود وفي سنده ضعف، وفي سنده ضعف، وتقدم معنى أنها لا يقطع بمعنى لا يفسد شيء، لكن الثلاثة تقدم الخلاف في الثلاثة الكلب الأسود والحمار والمرأة، وأن من العلماء من قال لا يقطع الصلاة شيء وهم الجمهور حتى هذه الثلاثة، ولكن المراد هو نقص الصلاة ونقص تمامها، ومنهم من قال تقطع الصلاة وتعاد إذا مر أحد هذه الثلاثة، ومنهم كالإمام أحمد من اختار من قال بأنه يعني لا يقطعها بمعنى يفسدها إلا الكلب الأسود، ورأوا أن القطع هنا بمعنى قطع الكمال والتمام. هذا يعني ما في السترة، ونرى أن معنى يعني هذه كلها تدور على حفظ الصلاة والمحافظة على الخشوع فيها، يعني كلها تدور حول هذا. وسيأتينا باب عقده المصنف باب الحث على الخشوع في الصلاة، وكل الأحاديث التي فيه قريبة في معانيها من هذا، يعني إذا حضر طعام العشاء وحضرت صلاة المغرب فابدأوا بالعشاء بالطعام وهكذا. لماذا؟ لأنه يؤثر. فكل هذه الحديث تدل على أهمية الخشوع في الصلاة، أهمية الخشوع، لأن الخشوع هو روح الصلاة، ولذلك الشارع يحافظ على هذا، على الخشوع في الصلاة. فالذين يعني الآن لماذا أيضا؟ لعل منها أيضا النهي عن رفع البصر، لأن إذا رفع بصره الآن وبدأ يقرأ الله الله محمد أين 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 ذهب الخشوع؟ هذا هو. فكل كل كل الأحاديث الواردة في هذا هي للمحافظة على الصلاة وحضور القلب، لأنه هو المقصود، هو واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يتأمل ومعاني القرآن الكريم ويتفهم ذلك، وأيضا حركات الصلاة، لماذا يركع وهذا لا يجوز لله، لماذا يضع جبهته وأشرف ما في جسده على الأرض لله سبحانه وتعالى، وهكذا. فالمحافظة على الخشوع في الصلاة مهم جدا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الخشوع في الصلاة، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه, وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه, ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.